مستمعين الأعزاء، سنتابع في هذه الساعة تقريرا عن دور المثقف العراقي في هذه المرحلة، ونختم الساعة مع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول التي استضيف فيها المحامي محمد صالح أميدي الذي عمل خبيرا قانونيا للمحاكم الألمانية لعدة سنوات. مستمعي الأعزاء، عرض عدد من الفلاحين في محافظة واسط مشاكل تتسبب في إخفاقهم في الموسم الزراعي الحالي. بعضهم شكى من تدهور الزراعة واضطرار البعض الآخر إلى هجرة أراضيهم بحثا عن مصدر آخر للمعيشة. فإضافة إلى النقص في البذور والأسمدة والمكائن والمشتقات النفطية، تزيد قلة مياه الري والإجراءات الروتينية لمؤسسات الدولة أعباء إضافية للعملية الزراعية. وقد أيد رئيس الجمعيات الفلاحية في واسط عباس فاضل الزاملي شكاوى زملائه، ودعم مطالبتهم بزيادة حصتهم من الأسمدة والوقود. أما مدير زراعة واسط سلام اسكندر فوعد بنجاح خطط المديرية في إنجاح الموسم الزراعي الحالي للحنطة والشعير بالتنسيق مع دوائر أخرى. مع سيف عبد الرحمن التفاصيل.
كثيرة هي المشاكل التي أدت إلى تدهور الزراعة في محافظة واسط، فهنالك مشاكل تتعلق بالأمور الخاصة بالزراعة كمشاكل البذور والأسمدة والمكائن والمشتقات النفطية، وهذه المشاكل تكون ذات تأثير مباشر على المنتوجات الزراعية للموسم الزراعي الحالي، حيث شكى منها عدد كبير من الفلاحين كونها أصبحت ترهق كاهلهم وتزيد من أعبائهم موسما بعد آخر. ولكن هناك مشكلة أخرى ذات تأثير لا يقل عن هذه المشاكل، ألا وهي قلة مياه الري، مما حدا ببعض الفلاحين بهجر أراضيهم والذهاب إلى المدينة بحثا عن عمل بعيدا كما يقول أحد الفلاحين.
مو زين موسم الزراعة، غاز ماكو بالنسبة لصاحب الماكينة الحراثة، يريد غاز من عندنا، الغاز البرميل 200,000 دينار، أسواق سوداء، الراجع المسؤولين يقول يا ابو حصه ماكو اسعار في الوقت الحاضر، ما مخصصين اي حصه للفلاح، واللي عندنا السقي الهرفي 15-10 ولحد الان الحراثه ما حاثين، المي ماكو همينه مقطوع، عد وين يتجه الفلاح؟ شان الفلاح ما مخلي ولاداته بالمدارس فما حصلوا على شهاده، وهسه اليوم في وقتنا هذا اصبح لا شهاده ولا الموسم الزراعي حصل من عده، فلجا للولايه بل كان يحصل على مصدر معيشه. عندنا بالدجيلي الخطه 93,000 دونم والباقي 43,000 دونم، ايش قد عائله هاي تحت 43,000 دونم زراعي؟ فلمن تتجه هاي العوائل؟
فيما حمل فلاح آخر تردي الإنتاج الزراعي إلى الإجراءات الروتينية.
الموسم الزراعي السنة الاستعدادات ضعيفة بالنسبة للزراعة، الجرعة السمادية قليلة وفالضوابط متعبة، إجراءاتها تعبانة حيل، لأنه 5 كيلوات للدونم اللي أدى إخفاق بالتسويق، وهو بالحقيقة مو إخفاق لأنه السايلوات ما تستلم الحنطة، يضطر المزارع يبيعها للتاجر، التاجر يجي يسوقها درجة أولى فأخفق المزارع لأنه ما سوق للدولة. بهاي النتيجة الدولة قامت بما مسوق تعطي 5 كيلوات جرعة يعني غرامين للمتر، شلون يوزن غرامين للمتر بالدونم؟ فأكيد راح تخفق الإنتاج السنة ضعيف، السماد التجاري 1,000,000 طن، غاز ماكو، 5 لترات للدونم شنو قيمة 5 لترات؟ ما لا تقدم ولا تأخر، بس بالحراثة إحنا نحتاج الوقود للحراثة، نحتاجها للتسوية والتعديل، نحتاجها للمضخات الزراعية اللي تشتغل على الديزل وماكو ديزل برميل 250,000 دينار، فما بيجد وقت اقتصادية بالنسبة للزراعة.
وتحدث عباس فاضل الزاملي رئيس الجمعيات الفلاحية بالمحافظة عن أبرز الاستعدادات التي تتخذها المحافظة للموسم الزراعي الشتوي.
قمنا بالمطالبة تخصيص كمية من وقود الغاز للفلاحين لغرض الحراثة، لكن مو بالغرض المطلوب، كنا طالبين 10 لتر للحراثة للدونم الواحد، خصصت 3 لترات في بعض المناطق وبعض المناطق 6 لتر وبعض المناطق 2 لتر. أما الأسمدة لا تفي بالغرض المطلوب، والأسمدة احنا كفلاحين نقول لا وجود للأسمدة، لأنه خصصت وزارة الزراعة 20 كيلو غرام للدونم الواحد من الأسمدة المركبة للمسوقية الحنطة الدرجة الأولى، والمسوقين الحنطة الدرجة الثانية 10 كيلو غرام، لأن الأرض بحاجة ماسة الأسمدة، ارتفعت ارتفاع طن الداب إلى 1,000,000 دينار، أما باقي الأسمدة 400 و300، ونعمل إحنا، لكن الموسم يعني تقريبا بدأ وعندنا أراضي خضار فيها، ناس حرثت وبذرة قطر الرئة الأولى، لكن نعمل الأراضي الباقية، إحنا موسمنا ينتهي بنهاية شهر 12 يعني أو 15-12 بالنسبة للحنطة، نعمل زيادة الأسمدة ونعمل توفير الوقود بأكثر من هذه الكمية المقررة لكي يتمكن الفلاح من إنتاجه من قامته بعمله الزراعي وديمومته الأرض.
وأخيرا يشير المهندس سلام اسكندر زيد مدير زراعة المحافظة بأن دائرة الزراعة تبنت آليات عمل للنهوض بالواقع الزراعي بالمحافظة وخاصة الاستعدادات الجارية لزراعة محصولي الحنطة والشعير للموسم الشتوي.
بعد تحقيق نتائج إيجابية في تسويق محصولي الحنطة والشعير الموسم الزراعي الماضي، حيث حققنا إنتاج أكثر من 260 ألف طن لمحصول الحنطة، وبذلك تكون المحافظة قد حققت اكتفاءها الذاتي للمحصول رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الفلاح. وخلال الموسم الحالي اتخذت دوائرنا الزراعية في الأقضية والنواحي استعداداتها لإنجاح الموسم الشتوي الحالي، حيث تم تهيئة 640 ألف دونم حنطة و280 ألف دونم شعير، وتتواصل عمليات الحراثة وتجهيز الفلاحين بالبذور من الشركات الزراعية، وبلغت الكميات المجهزة من البذور بحدود 1700 طن حنطة باختلاف درجاتها وأصنافها، وكذلك الاستمرار بتجهيز الفلاحين بالأسمدة المركبة، وهناك تنسيق مع اللجنة الزراعية في المحافظة ووزارة النفط بتجهيز الفلاحين بالمشتقات النفطية، وكذلك التنسيق مع دوائر الري والكهرباء لتهيئة الري الأولى للمحصولين.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعين الأعزاء، اتفق مثقفان أردنيان على أن من المهم أن ينخرط المثقفون العراقيون في أساسات العملية السياسية ويساهموا في بناء العراق الجديد. القاص الأردني جمال ناجي أشار إلى سلبيات تغييب دور المثقف العراقي من قبل السياسيين، وأكد على ضرورة استيعاب مؤسسات فاعلة مثل المجلس الأعلى للثقافة لكل الأطياف للتعبير عن موقفهم الوطني. أما المحرر الثقافي لصحيفة الرأي حسين نشوان فقد استعاد الدور الخلاق والتنويري الذي اقترن بالمثقفين العراقيين، ونبه إلى تأثير هجرة الكفاءات العراقية على حضورهم وتأثيرهم في الواقع السياسي، مع تقرير حازم بيضين من عمان.
أشار مثقفون أردنيون إلى الدور المنتظر من المثقف العراقي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق بالقول إن المطلوب هو أن ينخرط في أساسات العملية السياسية ابتداء بالتدخل في صياغة الدستور، وقالوا إن ضعف المؤسسات الثقافية العراقية الحالي يمنعها من أداء الدور المنتظر منها، مشيرين إلى العلاقات المتوترة بين بعض هذه المؤسسات ونظيراتها العربية. وقال القاص والروائي جمال ناجي، وهو أحد الرؤساء السابقين لرابطة الكتاب الأردنيين، إنه كان مطلوبا من المثقف العراقي المشاركة في صياغة الدستور بشكل فاعل، إلا أن دوره غيب من قبل السياسيين، ويأتي هذا في سياق الصراع التاريخي ما بين الثقافي والسياسي. وقال:
والمطلوب بالتأكيد وجود تنسيق، وجود ما يمكن تسميته بالمجلس الأعلى للثقافة في العراق الذي يضم كل هذه الأطياف لكي يعبر وينطق باسم الثقافة العراقية والمثقفين العراقيين. وبدون شك هذه المؤسسات تقوم فعلا بدور على مستوى تنمية المجتمع المدني، ولكن هذا الدور يعني يحتاج إلى شيء من التنسيق وشيء من التطوير.
أما المحرر الثقافي لصحيفة الرأي حسين نشوان فقد عاد لتذكر إسهامات المثقفين العراقيين وإبداعاتهم ومبادراتهم الثقافية الخلاقة، وقال إن المثقف العراقي معروف تاريخيا بأنه من مؤسسي التنوير في الوطن العربي، أما بعد العام 90 من القرن الماضي وتزايد أعداد المهاجرين من المثقفين العراقيين فأن الصورة أخذت طابع التشظي والضعف والانكسار في العلاقة بينهم. وعن دور المؤسسات الرسمية المعنية بالثقافة العراقية قال نشوان:
دور المؤسسات الرسمية ما يزال حتى الآن هو مجرد عناوين براقة وعناوين عريضة، لكن عندما تتأكد من الأمر وكأن الأمر هو يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. فحتى الآن يبدو أن المؤسسات الرسمية هي حال يعني الوضع المتشظي في العراق، هي تمتلك النوايا فقط.
وهكذا فإن المثقفين الأردنيين يعتقدون أن للمثقف العراقي دورا أساسيا في إعادة صياغة وبناء العراق الجديد، لكنهم يأملون أن تكون هناك مؤسسات فاعلة للقيام بهذا الدور. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر هذه دعوة لكم مستمعين الأعزاء لفاصل مع الغناء الكردي وقتا ممتعا.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يواجه آلاف العراقيين مشاكل الاندماج والتعايش في مجتمعات دول المهجر التي انتقلوا إليها بسبب ظروف مختلفة. ومن أبرز تلك المشاكل الاختلاف في الثقافة والسلوك والعادات بين المجتمع الغربي الجديد والبيئة الأولى، بيئة المجتمع العراقي الحافلة بالتقاليد الاجتماعية والتأثيرات الدينية والموروثات الصارمة التي كونت منظومة علاقات تستند إلى الحكم الأبوي وتبعية المرأة والطفل لسلطة الأب والمجتمع. كثيرا ما مثل الواقع الأخلاقي والقانوني والحرية الفردية والجنسية في أوروبا عنصر صدمة للعراقي الذي انتقل من بيئة ومنظومة أخلاقية مختلفة كثيرا، خصوصا ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية. موضوع التحولات في العلاقات والسلوك في مجتمع دول المهجر هو محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، التي نستضيف فيها المحامي محمد صالح أميدي، والذي عمل منذ سنوات كخبير قانوني معتمد للمحاكم الألمانية للنظر في دعاوى الأحوال الشخصية التي تتعلق بالعوائل العراقية والإسلامية في أوروبا. وسنستكمل الموضوع في حلقة أخرى. أهلا بكم. أستاذ محمد صالح آمدي، عملت في مجال الخبرة القانونية والتعاطي مع قضايا الأحوال الشخصية للعوائل العراقية في دول المهجر. ما هو برأيك تأثير الغربة والهجرة على العوائل ومشاكل مضافة بسبب ابتعادهم عن البيئة الاجتماعية التي درجوا على معيشة معها؟
نعم طبعا، بالنسبة للعوائل الملتجئة أو العوائل التي طلبت اللجوء وسكنت في الدول الأوروبية عانت من مشاكل كثيرة جدا. أول ما تعاني هذه العائلة مسألة الانتجريشن أو الاندماج، هذه مسألة كبيرة جدا تخلق فت حالة نفسية كئيبة جدا لدى العائلة العراقية والعائلة اللي تلتجئ في أوروبا. فهناك فسحة كبيرة جدا من الحريات اللي موجودة في أوروبا، وهذه الفسحة تخلق صدمة كبيرة خاصة بالنسبة للعلاقات العائلية والعلاقات الأسرية بين الزوج والزوجة أو بين الآباء والأبناء. طبعا هناك حقوق وواجبات مضمونة دستوريا في هذه الدول، وهناك سلطات رقابة شديدة جدا حول أي تجاوز أو أي انتهاك لحقوق أي شخص، سواء كانت هذا الشخص رجل أو امرأة أو الطفل وإلى ذلك.
نعم أستاذ محمد، كيف يعني يؤقلم العراقي اللي ترك بيئة اجتماعية ونمط من العلاقات، كيف يؤقلم نفسه مع هذه المتغيرات اللي تفضلت؟ يعني تصل الحد حسب ما سمعت يمكن حتى الطفل يقدر يلجأ للشرطة لمقاضاة والديه إذا تعرض لنوع من القسر والتعسف في البيت؟
بالتأكيد طبعا، المسألة الأساسية أولا العملية تحتاج لعملية الاندماج. عملية الاندماج لها محاور متعددة. المحور الأول اللغة باعتبار الوسيلة الأولى لإكمال عملية الاندماج. فلما نصير موضوع اللغة، يعني العائلة تعرف بشكل جيد كتابة وقراءة واستماعا إلى الأجهزة المرئية والمسموعة خاصة التلفزيون أو الميديا الحديثة، فبإمكان أن يندمج ويتحسس الحقوق والواجبات الموجودة في هذا البلد. فعندما تصل الأمر بفهم الحقوق، بفهم الشخصية الاعتبارية للشخص، هذه الشخصية الاعتبارية كونها شخصية قانونية وشخصية ذاتية وشخصية شعورية، فإذا شعر أن هذا الطفل أو هذا الرجل أو هذه المرأة أن هناك حقوق كانت مهضومة سابقا عندما كان في بلدهم الأصلي، فيشعر بنوع من القلق أو عدم التوازن أو الفوضى في الأفكار، وبعد ذلك إلى أن يستقر في فترة معينة. ففي هذه الحالة مثلا هناك أمور متأصلة في عقول الملتجين أو اللاجئين. هذول اللاجئين عندهم فت عقلية معينة متبنيها من خلال مجتمع إسلامي، من خلال مجتمع متخلف، العلاقات تكون علاقات أبوية بطريركية، الأب هو الكل في العائلة، ومن ثم تأتي المرأة بدرجة أدنى ومن ثم الأطفال وإلى آخره، في حين أن القوانين الأوروبية المضمونة دستوريا تقر بحقوق الشخص منذ ولادته، منذ اللحظة الأولى لولادته، فهذه الحقوق تكبر بكبر العقل الإنساني وعملية الشخصية الاعتبارية لهذا الشخص.
يعني
في هذه الحالة تخلق فوضى. وأكثر العائلات اللي موجودة، العوائل اللي موجودة في خاصة.
إذن ربما نستعيد القول المعروف أنه من شب على شيء شاب عليه. يعني كيف يعمل كبار السن الذين يذهبون؟ يبدو أن الأطفال هم المنطقة الأكثر مرونة في استيعاب التغيير الاجتماعي والقانوني والسلوكي في المجتمع الأوروبي من آبائهم ومن عوائلهم.
بالتأكيد. ونقطة أخرى، أن المرأة تشعر بإحباط كبير عندما ترى أن هناك حقوق مضمونة قانونيا وليس بإمكان الرجل أن ينتهك حقوقها، سواء هذه الحقوق القانونية أو مسألة العقد الضمي بالنسبة للزواج مثلا، كونها إحنا نعتبرها من العقود العصبوية في الشريعة الإسلامية. فالمرأة تطالب بحقوق معينة من الرجل، في هذا الإثناء تحدث خلل. فالرجل كونه يشعر بكبرياء وغرور كبير ويشاهد زوجته تطالب بحقوق، يتصور بأن هذه الحقوق هي من ضمن ضمن الحقوق اللي تعتبر منتهكة لمبادئ الشريعة الإسلامية وقضايا الشرف والأعراف الموجودة عندنا في المجتمع الأول، الوطن الأول. فهناك تصير ارتباكات كلش كبيرة، وهذه الارتباكات أنا أمثلها بفلتر، يعني أن أوروبا هي فلتر بالنسبة للقضايا الزوجية حقيقة. فدائما تتصفى أمور هواية كثيرة جدا، والزوجة تطالب بحقوق معينة، والرجل ربما ينتهك بعض الحقوق ويواجه الشرطة ويواجه القانون ويواجه المحاكم.
ويبدو هناك رد فعل آخر أو سلوك آخر، وهو أن تتقوقع العائلة وتبقى مغلقة وغير متعايشة مع المجتمع الجديد. هل هذا هو نوع من الدفاعات الاجتماعية تعتقد؟
أنا بتصوري هذا يعتبر جهاز دفاعي بالنسبة لهذه العائلة، لكن هذه العائلة دائما أنا ألاحظ أن المد الإسلامي في أوروبا أكثر قوة، لأن هذه العوائل تحاول أن تفرض عليها هذا الطابع الإسلامي الكبير، لأن الطابع الإسلامي حقيقة يحاول إبعاد العائلة بشكل كامل من عملية الاندماج أو عملية الانتجريشن. فيحاولون يحافظون على نفسهم، يتقوقعون في زوايا مغلقة، لكن تخلق لديهم شخصية مزدوجة. يعني أكثر الحالات اللي صارت عندي كخبير دخلت في قضايا معينة في أوروبا، في ألمانيا، كان دائما القاضي يحاول أن يحيل المرأة والرجل إلى طبيب نفساني لكي يتأكد من وضعيته النفسية، لأن هناك ازدواجية في عملية التفكير، أن هناك حقوق فعلا معقولة ومنطقية يستوجب أن يقبلها، لكن الشرع الإسلامي أو الشريعة الإسلامية أو الأعراف اللي موجودة بين الرجل أو التقاليد الموجودة بين الرجل والمرأة متعودين عليها طول فترة طويلة هذا ما يقبلوها. ففي هيك حالة طبعا يصطدمون في بواقع، فيصير عندهم ازدواجية بالشخصية. بالنسبة للأطفال،
لا قبل كلش حلو نحكي كلش منك، بس راح نركز شوي على هذا الموضوع. في الجانب القانوني التنفيذي الأجنبي لنفترض ألمانيا أو في إنجلترا أو أي بلد أوروبي، كيف يستوعب الخلفية الفكرية والثيمة أو المنظومة الأخلاقية التي تتربى عليها هذا الفرد أو هذه العائلة؟ هل يأخذها بنظر الاعتبار عندما يحكم أو عندما يقرر وفق القانون المحلي للبلد الأوروبي المعني؟
القضاة اللي موجودين في أوروبا يلتزمون بالقوانين الأجنبية طبعا، لكن أكو هناك نقاط معينة، وهذا يعتبر من موضوع تنازع القوانين. تنازع القوانين اللي موجودة مثلا، رجل وامرأة متزوجان في العراق مثلا على سبيل المثال، وأبرم عقدهم بموجب القانون 158 قانون الأحوال الشخصية اللي موجود في العراق النافذ، وأبرموا عقودهم بهذا الشكل، طبعا لمن يلتجون إلى أوروبا وتحدث حالة طلاق أو تفريق أو مخالعة يسموها، إحنا عندنا حالات متعددة. يلتجون إلى المحاكم الألمانية. المحكمة الألمانية طبعا أكو يطبقون القانون الألماني بخصوص التفريق، يصير مثلا مثل طلاق ابتدائي ومن ثم يعني يسموها التفريق أو التفرق، ومن ثم التفريق النهائي أو الطلاق، بعدها تبقى حقوق موجودة. فالمحاكم الألمانية أو المحاكم الأوروبية بشكل عام ترجع إلى نصوص العقد اللي مبرم بين الطرفين.
يعني ربما العقد الإسلامي يعني.
العقد الإسلامي.
نعم.
فيحتاجون في هذه الحالة إلى خبراء مثلا قانونيين، سواء كانوا محامين من العراق أو أردن أو سوريا، أو مثلا قضاة عندهم لجوء عندهم خبرة مسجلين بجدول الخبراء، يقدمون خبرتهم بأن هذه الزوجة تستحق أي حقوق موجودة في هذا الصك اللي مبرم بينهم، أو عقد الزواج اللي مبرم بينهم خلال فترة وجودهم في وطنهم الأصلي.
يعني شكل من أشكال المهر المؤجل والنفقة.
نعم
مثلا.
نعم المهر المؤجل أو النفقة مثلا. بالنسبة لأكو عندنا يعني حالات متقاربة، مثلا عندنا الضرر للطلاق التعسفي. القانون الأوروبي يعتبر أي رجل راجع المحكمة من أجل أن يفسخ عقد الطلاق يعتبر طلاق تعسفي، هذا في شي حالة. فرأسا عندنا قانوننا الزوجة تستحق ضرر لمدة سنتين لنفقتها على رجلها الطالق.
نعم.
واضح يعني المسألة؟
نعم.
فالمحكمة تتبنى هذه الحقوق.
وأحيانا هل تلجأ إلى النص الأوروبي الذي أحيانا يشرك الطرفين أو يقاسم الطرفين بالأملاك أو
بالتأكيد.
نعم.
طبعا طبعا. يعني أكو طبعا النصوص القانونية اللي موجودة في قانون الأحوال الشخصية، فاميلي ريش يسموها هنا بالنسبة لألمانيا. طبعا الرجل والمرأة بعقدهم الموجود، إذا كان عقد نمط يسموه عقد تقليدي، يعني هذا يسموها عقد قديم، أولا متبناها من الكنيسة ومن ثم وصلت إلى المحكمة وصدقوا هذا العقد، فالزوج والزوجة إذا تفرق عن بعضهم البعض يتناصفون بالأملاك الموجودة. وإذا أي طرف تبنى الأطفال حضانة الأطفال، فالثلث الآخر من الأملاك الباقية تعود للحاضن أو الحاضنة سواء كان رجل أو مرأة. نفس التوجه تتعلق بحقوق العوائل اللاجئة، وخاصة إذا هم تجنسوا الجنسيات الموجودة للدول الملجئة إليها. فبهيجي حالة طبعا إذا هم تجنسوا بمعنى يطبقون يتنازلون عن جنسيتهم السابقة العراقية أو العربية أو الإسلامية ويتبنون جنسية أخرى، بهيجي حالة يطبقون جميع القوانين اللي موجودة في أوروبا.
نعم.
اللي تتعلق بحقوق الرجل أو المرأة أو الأطفال.
شكرا جزيلا لضيفنا الخبير القانوني الأستاذ محمد صالح آميدي، الخبير القانوني والذي فتحنا معه فسحة حوار حول العائلة العراقية والمسلمة في دول المهجر وما تواجهه من المنظومة القانونية والسلوكية.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لهذه الفرصة أيضا.
مستمعي الأعزاء، سنواصل في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول التعرف على جوانب أخرى من مشاكل العراقيين في الاندماج والتأقلم قانونيا وسلوكيا في مجتمعات دول المهجر الغربية، وذلك باستكمال لقائنا مع الخبير القانوني محمد صالح آميدي والذي عمل خبيرا قانونيا للمحاكم الألمانية منذ عدة سنوات. نرحب بملاحظاتكم وأرائكم حول هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بترك رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 077-44-25-77-0 أو مراسلتنا على بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. لكم مني نبيل الحيدري أطيب التحيات، وأرجو أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.